يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فقد من الله تعالى على الإنسان في إكمال خلقه وفي تمام صناعته، فقال تعالى مقسما بأعظم الأديان التي أنزلها: والتين والزيتون رمز للإنجيل، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين رمز للقرآن، وجعل جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا المعنى الدقيق الذي أقسم الله عليه بأعظم أديانه يحتاج من كل مسلم أن يقف أمام نفسه وقفة ليعرف أصل خلقه، وليعرف ما أودع الله فيهم ملكات وإمكانيات أراد الله له بها أن يسمو إلى أعلى المراتب في الأخلاق. هذا الجانب الخطير الذي غاب عن ساحة الكثير من الناس. فالإنسان ليس مادة محضة، إنما سر حياته في روحه، فهو روح ومادة. هذه الروح جعلها الله سرا من أسراره، فقال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وجعل الله سر الروح في القلب، وجعل الله تعالى لهذا القلب هيمنة على الإنسان كله، فهو المحرك الأول للإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب أودعه الله من الأسرار ما يحير العقول. فكل طاقات البدن لها نهاية ولها حد. رب العباد بين أن هذه سنة مضت في المادة كلها، كل المادة ومنها الإنسان. فمادة الإنسان مهما عظمت لها نهاية تتوقف عندها في عطائها. البصر له حد، والسمع له حد، والعضلات والقوة لها حد، بل هذا الحد قد يبلغ غاية لابد أن تنتهي عندها هذه الطاقات فتنحدر مرة أخرى. وفي هذا يقول تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، يتحدث عن خلق المادة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، شباب، فضعف الطفولة وقوة الشباب فترة العطاء المادي البدني. قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، انحدار. وكذلك كل المادة، ولذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء لا تسبقها نوق. لما كبرت سنها سابقها أعرابي بقعود له فتي فسبق الناقة، شق ذلك على الصحابة: كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: لا تحزنوا. ثم علمهم هذه القاعدة في كل المواد، في أكل الأمة المادية. قال صلى الله عليه وسلم: ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. فسنة الله في الأمور المادية كلها كلما ارتقت كلما ارتفعت كان لها سقف تقف عنده ثم تنحدر بعده. القلب بخلاف الجوارح، ولا بد للمسلم بل للبشر أن يعوا ما أودعهم الله من أسرار. القلب له سر عجيب تزيد قوته بالطاعة، فإذا أحسن العبد اغتنام الطاعة الزائدة الطاقة الزائدة في مزيد الطاعة زادته قوة. فإذا أحسن اغتنام هذه القوة الجديدة في مزيد الطاعة زادته قوة، وليس لنهاية قوته سقف ولا حد. أقول هذا حتى يعرف الإنسان الآلة التي بها يتعامل مع الأخلاق، ليعرف كيف يقوم أخلاقه، كيف يصحح مسيرته، كيف يعالج جداءه ويرتقي بنفسه. هذا الجانب الخطير غاب عن الكثير، حتى وجدنا قوة فينا ضيعت سنين، طاقات ذهبت هدرا. وكم من أناس عاشوا عمرهم ما اغتنموا طاقاتهم ومواهبهم. طاقة القلب ليس لها حد، ولذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يحدثنا عن نفسه وكيف يتعامل مع قلبه، كيف يزكو بأخلاقه، كيف يسمو بأخلاقه، فيقول صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: إني لا يغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا الحديث يحتاج لوقفة طويلة نلخصها في كلمات. إني لا يغان، لم يقل لا يران، الران غير الغين، الران عقاب من الله على من عصى، فالمعاصي يطبع بها على القلب شيئا فشيئا حتى تصبح طبقة كبيرة تحجب القلب عن العمل، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما الغين فأمر آخر، لما يقول إن لا يغان على قلبي، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يغان على قلبي أي أبذل قصارى جهدي وأعمل بكل طاقة قلبي حتى يبلغ حد عنده القلب يقف، لا يقوى على العطاء بعد. فالنبي يستخدم كل طاقة في قلبه في أخلاقه وفي معاملاته، فإذا بلغ القلب حدا توقف عنده. الطاعة نفسها تعطي القلب قوة، النبي يراجع نفسه، فإذا بالقلب تساق له القوة الجديدة التي جعلها الله منها وثمرت الطاعة، فلما يشتد قلبه يأتي في الطاعة التي بعدها يأتي من الطاعات ما يفوق به المرة الأولى، فيعد المرة الأولى تقصيرا منه، يستغفر الله منه، يراجع نفسه ثالثة. القوة الجديدة التي أعطيت بمزيد الطاعة تجعل قلبه يعطي بعد ذلك، فإن كان في أول يومه يأتي 1,000,000 حسنة في أول سعي، في الساعة الثانية يأتي 1,100,000، 1,200,000، 1,500,000. الثمرة المترتبة على هذا أن النبي يراجع نفسه في اليوم 100 مرة، وفي كل مرة يرتقي بإيمانه، يرتقي بقوة قلبه، يرتقي بعطائه، يسمو بأخلاقه. فكأن أخلاق النبي وعطاياه تتدرج في اليوم الواحد 100 مرة، مع كل مرة يستغفر من سابقتها. يقول إني لا يغان على قلبي، يصل قلبي إلى حد يتوقف عن عطاء بعده، ثم أعود فأعمل، فيتقدم قلبي عن المرة الأولى فأستغفر الله من الأولى. ويدلنا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ساء في تزكية نفسه في اليوم مرات ليست مرة، مع كل عمل يبذل ما في وسع قلبه ليبلغ غاية عطائه أو أقصى ما عنده من عطاء. وهذا يدلنا على أن أمر التزكية ليس أمر لحظي ولا وقتي، ليس مرة في العمر نزكي نفوسنا، إنما التزكية عمل متواصل وجهد متواصل وجهاد متواصل وترويض للقلب متواصل. لو أن المسلم أحسن ترويض قلبه وسمى بطاقاته شيئا فشيئا بمزيد طاعاته، يوما ما سيبلغ قلبه من العطاء ما بلغ سلفنا الصالح. الصحابة تعلموا هذا فأعطوا، فبلغ عطاؤهم حدود تحير العقل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فاق عطاؤه عطاء كل مخلوق صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعلموا ذلك منه، حتى سمت في العطاء قلوبهم، فأصبحت قوة القلب تعطي حتى البدن نفسه قوة فوق قوته وطاقة فوق طاقته وعطاء فوق عطائه. نرى ذلك حتى في التكاليف الشرعية وفي الأمور التطبيقية التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. على سبيل المثال للحصر، كلف الصحابة في أول الأمر بالجهاد وبالصيام وبالصلاة مثلنا، لكن كان التكليف أشد من تكليفنا، لأن طاقة السابقون الأولون كانت أسمى من طاقاتنا، لم يولدوا بها بل ولدوا وعاشوا مثل عيشتنا بل أقل، عاشوا الجاهلية الجهلاء، عاشوا الضلال والكفر قبل الإسلام، بلغوا أشد دركات الكفر وأشد دركات سوء الأخلاق، إلا بعض الأخلاق التي سمت عند بعضهم، لكن واقع الجاهلية واقع سيء جدا، كان ظلام وظلم. فلما جاءهم الحق وعلموا أن طريقه باستخدام طاقاتهم ومواهبهم وتزكية نفوسهم، سموا حتى خرجوا من أشد دركات الكفر لأعلى درجات الإيمان، وخرجوا من أشد دركات الانسفال في الأخلاق لأسمى درجات السمو في الأخلاق. هذا السمو ما ولد وحده ولا نشأ به، لكن جله كان مكتسبا بسعيهم، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سلكوا سبيل الإحسان فسموا بأخلاقهم، هذا السمو وصلهم لمرحلة عجيبة جدا، صار عطاء الرجل منهم لا يقارن بعطاء غيره، لا لكثرة العطاء ولكن لصدق العطاء وحسن الأداء. نحن ننفق في سبيل الله والصحابة أنفقوا، فهل إنفاقنا كأنفاقهم؟ نحن نصلي كما صلوا، فهل صلاتنا كصلاتهم؟ نحن نجاهد كما جاهدوا، فهل جهادنا كجهادهم؟ الفارق كبير، ليس الفارق في الأبدان، فالأبدان تكاد تتساوى بيننا وبينهم، إنما الفروق كلها مدارها حول عطاء القلب، حول قوة القلب على العطاء وقدرة العطاء. هذا الجانب الخطير الذي جعل الرجلين يصليان صلاة واحدة جنبا إلى جنب، وبينهما في الأجر مثل ما بين السماء والأرض، ليس الفارق في أداء البدن، فكلاهما قنت وركع وسجد، البدن أدى دوره، لكن أين عطاء القلب؟ اختلف. إنسان أعطى بأعلى همته وأعلى عزيمته وأعلى إرادته، وإنسان وقف بين يدي الله لا همة ولا عزيمة ولا إرادة، فهل يستويان مثلا؟ الفرق كبير جدا، ونرى هذا حتى في التكليف. لما فرض الله الجهاد على سبيل المثال، الجيل الأول أوجب الله عليهم ما لم يوجب على من بعدهم، فقال تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم ذكر بعدها حكم من جاءوا بعدهم، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هنا نجد السياق الرباني العالي: إن يكن منكم 20 صابرون، فجعل عدد الجيش عند الصحابة الأوائل يبدأ 20، والجيش عند المتأخرين يبدأ 100، إن يكن منكم 100 صابر، للفارق بينهم. 20 صابرون يغلب 200، ومع التخفيف 100 صابرة يغلب 200، الواحد ممن سمت قلوبهم كلف أن يواجه 10، وممن ضعف إيمانه كلف أن يواجه رجلين. الفارق في القوة أين هو؟ في البدن؟ الأبدان واحدة، بل قد تكون أبدان التابعين أقوى من أبدان الصحابة. الفارق في عطاء القلوب، في عطاء القلوب. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكلف الله الصحابي الواحد إذا واجه 10 من الرجال وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار، والعشرة حد أدنى، فأقل عدد يلزم المسلمون الأوائل مواجهته 10 أضعافهم. لما ضعف الإيمان قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الضعف هنا ضعف في القلوب وليس ضعفا في الأبدان، وإلا في الأبدان قد تكون عند التابعين أقوى وأشد، وعند المنافقين أضخم وأشد. قال تعالى وإذا رأيتهم، لما وصف المنافقين بهذا قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أجسام بلا قلوب، ما قيمتها؟ خشب مسندة، خشب لا عمل لها، مسندة لا دور لها. إذا ندرك هذا المعنى، الفارق في قوة الإيمان. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أقول هذا هو الحد الأدنى في التكليف. جيلنا الرجل برجلين، فبدنه ببدن وقلبه بإنسان آخر. إذا قوة الإيمان وقوة القلب تعدل قوة البدن في أقل تقدير مع أقل درجات الإيمان. أقل درجات الإيمان عند الصحابة الرجل برجل، البدن ببدن، وقوة قلب أحدهم في أقل تقدير 9 رجال. يبقى قوة القلب 9 والبدن 1. انظر الكم، الفارق الشاسع. أقول هذا هو الحد الأدنى للأعلى عند الصحابة. طيب فاصل ونعود.
يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد. يا أمة الأخلاق
سؤال والكل بيسأله، هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئه والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنه وعلى مكوناتها الطبيعيه، ولاننا متخصصون ولسنا هواة اخترنا لكم الجبنه دي علشان توصلك طازه جدا. جبنه رند، الطعم الاصلي للجبنه.
أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد.
فطاقة الصحابة مع قوة إيمانهم صارت 10 أضعاف طاقتهم البشرية في الحد الأدنى. في المتوسط وفي الحد الأعلى فاق الأمر ذلك بكثير. ففي المتوسط ثبت أن قوة الرجل منهم كانت تعدل 1000 رجل، وهم بشر مثلنا، ما خرجوا عن بشريتهم، ولم ينزلوا لنا من السماء، ولم يكونوا يوما ملائكة. ثبت هذا في كثير من الآثار التي ثبتت عنهم. ففي قتال خالد بن الوليد رضي الله عنه لفرس، لما فوجئ وبوغت بأن جيش الفرس بلغ 100 ضعف جيش المسلمين، فأرسل إلى الصديق يطلب مددا. فمن حق الصحابة أن يفروا، 1 على 100، والتكليف 1 على 10، لكنه طلب مددا حتى يحمل الصحابة على القتال المواجهة. فأرسل له الصديق رسالة ومعها صحابي واحد، قال يا خالد أرسلت لك رجلا 1000 رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. وكان رجل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه ندرك رجل بألف رجل. وبالفعل حسمت المعركة بالقعقاع وخالد، كان يكفي من هذه النوعية رجلان لإنهاء المعركة، القعقاع وخالد. وكان هذا حدث أبو بكر وتوقعه وفطنته وتقديره للرجال، فليس من سما قلبه كمن ضعف إيمانه، ليس هذا مثل هذا في عطائه، شتان بينهما، شتان بينهما. أرسلت لك رجلا بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. وقد كان حدثت المبارزة في أول المعركة، وخرج قائد لجيش الفرس ليبارز خالد، لكن من كثرة ما سمع عن خالد كان قلبه يرتجف خوفا، هو يواجه خالد. وخالد من هو؟ سيف الله المسلول الذي عرف صيته وزاع، حتى إن الكثير من القبائل كانت تسأل من قائد الجيش القادم، فإن قالوا خالد بن وليد قالوا أسلمنا، لم يقوى على مواجهة لسيرته ولعطائه. قائد الجيش مرتجف، وبنى مبارزته على حيلة وخداع، فحرض جماعة من أصحابه أن يغتالوا خالد من خلفه غيلة حين يتقدم لمبارزته. ما فطن لحيلتهم إلا القعقاع، فأعد مفرزة من المسلمين لما تقدم خالد مبارزة، وهم هؤلاء القوم أن يغتالوه غيلة من وراء ظهره، إذا بالقعقاع ومن معه يقضون على من أرادوا اغتيال خالد، فإذا بقائد جيش الفرس يجد نفسه وحيدا بين يدي خالد، شل السيف في يمينه وارتعدت فرائصه، وإذا بخالد يقفز عليه بفرسه فيأخذه تحت إبطه أسيرا. لما رأى الفرس هذا المشهد فر الجيش هاربا، وحسمت المعركة بالقعقاع وخالد، رجل بألف رجل. لما جاء مع عمرو بن العاص لفتح مصر وفوجئ بأن حكام مصر من الرومان الكاثوليك جمعوا الكثير من الشعب المصري وحرضوهم على مواجهة عمرو العاص، ولم يكن يناصره إلا القلة وهم نصارى مصر من الأقباط، وكانوا نسبة قليلة لا يتجاوز 2% من الشعب المصري كله، لكن بقية الشعب المصري كان يسمى الشعب القبطي، فكلمة القبط كانت عامة تشمل كل ساكني مصر في هذا الوقت. أهل الكتاب قلة، ومناصرتهم كانوا مشردين مطرودين محرومين نصارى مصر، سامهم الرومان سوء العذاب. عمرو لم يجد من ينصره، وفوجئ بأنه جيشه قليل 4,000 واحد، وإذا بالروم يحرض الشعب المصري أمامه فيواجه ما يقرب من 6 ملايين، فأرسل إلى عمر يطلب مددا. كم أرسل له عمر بن الخطاب؟ 4 رجال ومعهم رسالة: يا عمرو أرسلت لك 4 رجال ب4,000 رجل، هيأ الله لهذا الجيش فتحا عظيما لمصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل من دعوه للحق وأسلم انتفعوا بطاقاته وموهبته حتى سادوا البلاد والعباد. ندرك 4,000 ب4,000، فكان في المتوسط قوة الرجل ب1,000 رجل، بدنه ببدن وقلبه 999 بدن. نقدر هذا العطاء، هذا الكسب من أين جاءوا به؟ من تزكية النفوس، من ترقية أخلاقهم وسمو عطائهم وحسن الاغتنام لمواهبهم والتقويم الذي أودعه الله فيهم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن قوة يعطي بها، لكن للأسف الشديد أن البشرية كلها تنبهت لعطاء البدن وغاب عنها عطاء القلوب، غاب عنها سر الروح، فلا علم لهم بالروح، كما قال تعالى: واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن العليم الحكيم حين أنزل وحيه علمنا، وهو العليم بخلقه إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علمنا كيف نغتنم هذا بل أعطانا وحيا يرتقي بقلوبنا لأقوى مما فيها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم صيغة تفضيل، أي التقويم الذي ما بعده تقويم. سمى الوحي بهم، سمى بطاقاتهم، حتى رأينا عطاء لا يعدله عطاء في كل شيء، لا أقول في الجهاد وحده، بل كما سنرى في كل شيء فعلوه، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في عطاياهم، في كل ما عندهم. السمو الأخلاقي الذي بلغوا به الغاية، ما أحوج الأمة الآن أن تعرف ملكاتها، أن تعرف سر الله فيها، أن تعرف ما وهبها الله من تقويم يمكنها أن تسمو به وبأمتها. الأمة الآن في أمس الحاجة لطاقات الأمة، لطاقات أبنائها، لتنهض من كبوتها، لترتقي بعد غياب عن ركب الحضارة بين الأمم، وخاصة مصر ودول الربيع العربي. نحن في أمس الحاجة لأن نحسن اغتنام هذه المواهب حتى نرتقي بالأمة. مطلوب عطاء بأقوى ما عندنا من قوة، بأقصى ما عندنا من طاقة، وفينا من الطاقة ما بإمكاننا لو أحسننا الطاعة وأحسننا اغتنام وحي ربنا وحسن الانتفاع به لسمونا بأخلاق جيلنا كله. نعم، بل بلغ عطاؤهم أشد من ذلك. أقول في المتوسط 1000، كم كان أعلى سقف عندهم؟ أمر يحير. في غزوة تسمى غزوة ذي قرد، قل من يسمع عنها من الناس، غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لو حدث الناس اليوم عن مارادونا ولا غيره ولا عن أي فريق كرة على وجه الأرض لوجدت المئات يحدثونك عنه من أمة المسلمين. ولو حدثت الناس عن غزوة ذي قرد عز أن تجد من يعرف عنها شيئا. أمر مؤلم أن سيرة سلفنا الصالح، بل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تغيب عنا، وسيرة أهل اللهو والباطل تملأ قلوبنا وحياتنا. كارثة كبيرة يحمل وزرها الإعلام ويحمل وزرها التعليم. الأمة في أمس الحاجة لأن تعرف تاريخها، لأن تعرف حقيقتها، لأن تعرف مواهبها، لأن تعرف ملكاتها، حتى تسمو بها. الأمم لا تسمو إلا بطاقات أبنائها، ما لم تغتنم طاقاتنا كيف نسمو بالأمة؟ كيف نرتقي بالأمة؟ كيف ننهض بالأمة؟ خاصة بعد كبوة سنين طاقات تضيع وهمم تهدم وعزائم تبتر. كل من هم يعمل عملا يصلح في بلده لم يجد أمامه إلا العقبات والعوائق. هذه كارثة أخرت الأمة عن الأمم سنين. أنا الأول لنفيق، أنا الأول لنتحرك لله طاعة قبل أن نفكر في الناس وفيما نجنيه من ثمرة عطائنا. فكفانا أن الله سائلنا عن هذه المواهب. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. سيحاسبنا عن باطننا وعن ظاهرنا، عن قلوبنا ومواهب الله لنا فيها. سنسأل عن هذا كل يوم القيامة، فبما نجيب ربنا. غزوة ذي قرد غزوة 200 فارس من قريش جاءوا المدينة بليل، فدخلوها على حين غفلة من أهلها، فوجدوا جمالا للمسلمين فسرقوها وهربوا. فهل هذا جيش مقاتل أم هذه عصابة حرمية؟ وهذا دأب الكفار، ما نزلوا بلدة إلا لاغتصاب ثروات أهلها ثم الفرار. هذا ما فعلته قريش. 200 فارس يأتوا المدينة يسرقوا الجمال ويفروا، لا وجه أحد. وحظهم العسر لقيهم وهم أثناء هروبهم خادم لصحابي جليل يسمى سلمة بن الأكوع، فسارع إلى سلمة وهو بعيدا عن المدينة في الصحراء فأخبره الخبر. سلمة وحيد في الصحراء وليس معه إلا خادمه، ليس معه سلاح وليس معه دبة يركبها، قال لخادمه انطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وأنا سألحق بالقوم. بما ألحق بهم؟ بقوة قلبه، بقوة إيمانه، يعلم سلمة أن الفارس الواحد في موازين القتال يعدل بمئة راجل، ودول 200 فارس في 100، يعني تقديرهم العسكري 20,000 راجل ماشي على رجليه، 20,000 مسلح أمام راجل بلا سلاح، يرميهم سلمة بالحجارة، وسن للأمة سنة أطفال الحجارة، لم يزل يرميهم عن يمينهم تارة وعن يسارهم تارة ومن بين أيديهم تارة ومن خلفهم تارة حتى أعياهم برميه، يتفادى رميهم ويرميهم، لم يزل بهم حتى أعياهم، فبدأوا يتركون الجمال، اللي ركب فرس لا يستطيع الجري وهو يجر جمله يمشي بمشية الجمل، فاضطروا لترك الجمال جملا على إثر جمل جملا على إثر جمل، حتى كاد سلمة ينهي المعركة وحده، لكن قدر الله جاري، فخادمه أثناء عودته المدينة لقيه صحابي آخر اسمه أبو قتادة، فأخبره الخبر، قال أخبر رسول الله وأنا سألحق بسلمة، فأدرك سلمة في نهاية المعركة، فلم يزل يرمي بسهمه، وسلمة يرمي بحجارته حتى أنهوا المعركة، وفرت جيش المشركين هاربا في كل واد، وأخذوا منهم جميع الجمال، بل أخذوا منهم خيول وأغنام غنيمة، أخذوا منهم غنائم أسلحة وغيرها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإذا بالمعركة حسمت قبل وصولهم، فلما رأى هذا المشهد أعطى الصحابيين الجليلين أعلى وسامين، فقال صلى الله عليه وسلم خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، خير راجل، خير من قاتل رجلا، قوته بكم؟ في التقييم العسكري 20,000 مقاتل بدله بواحد، فكم قوة قلبه؟ 20,000 إلا واحد. وجاء أبو قتادة ليشاركه فيصبح رجلين في مواجهة 20,000. إذا ندرك، فاستحق أعلى وسام خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا اليوم أبو قتادة. أنا سقت هذا المثال وهذا الحكم حتى يعلم القاصي والداني أن الصحابة ما بلغوا ما بلغوا إلا بحسن اغتنام ما وهبهم الله من طاقات، وما أعطاهم الله من توفيق في حسن اغتنام هذه الطاقات حتى أبلوا هذا البلاء الحسن وأعطوا هذا العطاء الذي لا حد له. أقول لا حد له، لا حد له لقوة قلوبهم. كان الكف من الواحد منهم في الصدقة لا يعدله منا جبل. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، فلو أن أحدكم يحدث من جاء بعد هؤلاء، لو أن أحدكم أنفق أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحد ولا نصيف. ندرك هذا المعنى، ليس الأمر بالمادة بل الأمر بعطاء القلوب، بعطاء القلوب التي حركت الأبدان حتى أعطت في غزوة الأحزاب، أمر يحير العقل لما فوجئوا بأن قوى الأرض كلها تجمعت عليهم، من سموا بالأحزاب أو بالحلفاء، قريش جمعت كل قبائل العرب ومعهم الحبيش ومعهم اليهود، يهود الجزيرة جميعهم مجتمعين، ومن ورائهم الفرس والروم بالمدد والسلاح والمعونة والمشورة، وإذا بالنبي يباغت بأن جيوش الأرض تجمعت حول المدينة، وعدد الصحابة في هذا الوقت لا يتجاوز 3,000 صحابي. فوجئ النبي بهذا المشهد المهيب الذي وصفه الكريم الحكيم حين قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الموقف العصيب عاشه الصحابة، النبي قبل وصولهم لما علم بقدوم هذه الجيوش كلها جمع أصحابه، ماذا نصنع؟ أشيروا علي أيها الناس. فأشار سلمان إشارة لطيفة جدا عجيبة، قال يا رسول الله كنا إذا كنا قلة في بلاد فارس في عصورنا الماضية نخندق خندقا حول البلد، وقد صان الله المدينة بحرتين، حرة شرقية وحرة غربية، جبل واقف يصعب النزول منه، حرة شرقية وحرة غربية، وفي الجنوب حرة والجزء الخالي فيه اليهود، يهود بن قريظة، وبين بينهم عهود يحمي ظهورنا. قال ولم يبقى أمامنا إلى الجبهة الشمالية لنخندق خندقا. المسافة ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية تقريبا حوالي 10 كيلو. كم مطلوب حفر خندق بهذا الطول؟ 10 كيلو، طوله عرضه 10 متر وعمقه 10 متر، في صخر يمتنع على المعاول. ومن ذهب إلى المدينة المنورة ورأى المنطقة المسمى الآن بالمساجد السبعة، هي ليست مساجد السبعة ولكنها أماكن الخيام السبعة التي نصبت يوم الخندق، خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان، ثم خيمة سلمان الفارسي، ثم خيمة أبو بكر، خيمة سيدنا عمر، سيدنا عثمان التي ذهبت الآن مع الطريق، خيمة سيدنا علي وسيدة فاطمة الزهراء وغيرها، هذه أماكن الخيام السبعة. انظروا إلى شكل الصخر تحت الخيام، صخر رهيب، صخور نارية يصعب كسرها. في هذا الصخر حفر الخندق. أنا جئت ببعض المقاولين وسألتهم لو أردنا أن نحفر خندق كهذا بهذه المساحة مع المعدات الحديثة واللوادر وغيرها كم يستغرق الحفر؟ قالوا على الأقل مع الشركة الكبيرة يحتاج لي 6 أشهر فترة سماع، وتكون شركة بارعة قد أنجزت إنجاز نادر يكتب في تاريخها. 6 أشهر كان مطلوب من الصحابة أن يفرغوا من حفر الخندق قبل وصول قريش من مكة إلى المدينة، والطريق يستغرق في عرفهم 11 ليلة. أمر يحير العقل، في كم فرغ الصحابة من حفر؟ أمر مذهل يفوق الخيال. في 6 أيام، في 6 أيام كم كان عملهم، كم كان عطاؤهم؟ أمر يحير العقل. يقول أنس كنا نحفر في الخندق فتغنى بين أيدينا عمار بن ياسر رضي الله عنه بأبيات لابن رواحة رضي الله عن عبد الله بن رواحة، فيها يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. يقول فلم نزل نتغنى مع ابن رواحة مع عمار بن ياسر، فكان الرجل منا يحمل حمل رجلين، وكان عمار يحمل حمل رجلين منا، حمل 4 رجال. كم استمر الحفر؟ 6 أيام بلاليها متواصلة ما ناموا ليلة. كم طاقة الإنسان في العطاء؟ ساعة، ساعتين، 3 في الحفر. يقول حذيفة كان الرجل منا يغالبه النوم فينتظر أخيه حتى يصعد بالتراب ويعود فينام هذه اللحظات، يمر النبي علينا فيرانا نياما فينضحنا بالماء ويقول قم يا نومان قم يا نومان. حتى خرجنا من الحفر بعد 6 أيام لا يقوى أحدنا على سير، ما تركوا من طاقتهم طاقة لله في وسعهم بذلها إلا بذلوها. فعلوا ذلك، يحتاج الأمر طعام وشراب في أسوأ الظروف. يقول جابر بن عبد الله 3 أيام نحفر لم يدخل جوفنا طعام، حتى ربط النبي حجرا على بطنه حتى لا يغلب الجوع، حتى أصاب النبي بين هزال، فعدت مسرعا إلى زوجتي قلت ويحك أليس عندك طعام؟ كاد رسول الله يهلك بيننا. قالت عند طعام يكفي رسول الله رجلين معه أو 3. فجئت مسرعا أخبرت النبي الخبر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. فعدت وجلا إلى امرأتي قلت أليس عندك طعام غير الذي ذكرتي؟ لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت يا جابر والله ما عندي غير الذي ذكرت، أأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه ورجلين معه 3؟ قال نعم. قالت إذن لن يخزل الله النبي. يقول جابر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرفع الوكاء حتى يأتيه الغطاء حتى يأتيه، فلما جاءه رفعه وقال بسم الله أطعم إخوانك، فطعم الجيش كله وطعمت وأهلي، وتبقى في القصعة فيها أكثر مما كان فيها. الوقت بنا جرى والأمر أجل من أن ينتهي في لحظات، وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاستفادة بمواهبنا وأن يزكي نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم ألهمها رشدها وهداها، اللهم ارفع شأن المسلمين، اللهم اعلي قدرهم عندك، اللهم خذ بناصيهم إلى الحق، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وليبيا واليمن وسائر البلدان، احفظ البلاد والعباد، أصلحنا وأمة المسلمين بدينك، وأصلحنا إلها الحق لدينك، واستخدمنا في مرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد، ولتنشر الأنوار في كل البلاد.